بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، كتاب الزكاة. قال رحمه الله: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.
حاجة تعالى سيد لا تعالى. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة لغة هي النماء، تقول زك الشيء بالزاي يعني نماء، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهو تمام الحول في الماشية، يعني هذا الوقت تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار. وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس أو غروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. نعيد مرة أخرى في مسألة الوقت: وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. أما عن متى فرضت الزكاة، فباستقراء الأدلة فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، والحكمة من فرضيتها: أولا عبودية الله جل وعلا، ثانيا الإحسان إلى الخلق، ثالثا طهرة للمال، وغير ذلك من الحكم. فيما تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها النمو والربح، وهذا النمو إما أن ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته بالتجارب كالذهب والفضة وعروض التجارة. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي. والمقصود بالمواشي هنا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ويدخل في البقر الجواميس. وقد دلت الأدلة من الكتاب، وقد دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على وجوب زكاة الماشية وبهيمة الأنعام. والأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. والزروع والثمار وعروض التجارة. والمقصود بعروض التجارة ما أعد للتجار فيه. نعم.
فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم.
قال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، فالزكاة لا تجب على الكافر، وليس من حق ولي الأمر والحاكم أن يطالبه بها، لأنها قربة وطاعة، وهل يعاقب عليها في الآخرة؟ الصواب نعم، لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر. وسقر هي قعر جهنم، طبقة أو مكان الكفار والمشركين الخارجين عن الإسلام. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقال الله جل وعلا: ولم نكن نطعم المسكين عنهم، أنهم قالوا ذلك. يبقى الكافر لا يطالب بها في الدنيا، ولكنه يعاقب عليها في الدار الآخرة على الصحيح. وهل ولي الأمر أن يأخذها من الناس؟ نعم، له أن يبعث عماله الذين يجبون الزكاة كما كان الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الزكاة في زماننا تجزي إذا أعطيتها للدولة؟ تجزي باتفاق بين أهل العلم. لأن الدولة دولة إسلامية. وأما من سئل عن الزكاة، عن قانون إعطاء الزكاة للدولة الذي كان مطروحا، فقال: أحسن، لا لأنها لا تجزي، ولكن لأن الدولة غير إسلامية، فهذا قول باطل. فهذا قول باطل، وهو قول الخوارج وآل التكفيريين من أهل البدع والأهواء. فالدولة ولله الحمد دولة إسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قوم إذا سمع الأذان كف عنه، وها هو الأذان يرفع في بلادنا ولله الحمد، وشعائر الإسلام ظاهرة، الصلاة والحج والزكاة والصيام والمساجد وغيرها من شعائر الإسلام الظاهرة، يدل على أن هذه البلاد بلاد إسلامية. ولا يجوز التشكيك والشغب بأن هذه البلاد ليست إسلامية، وغالب أهلها ولله الحمد مسلمون، فكيف يقال أنها بلد غير إسلامي؟ لأن هذا القول لماذا نجابه ونحارب حربا شديدة؟ لأنه يترتب عليه أحكام، لأن هذه البلد لو لم تكن إسلامية فيها بلد كفر، لأن ما في إما بلد إسلامية أو بلد إما دار إسلام أو دار كفر. إذا كانت دار كفر فإنه يجب عليك أن تهاجر منه. لو أن مصر دار كفر كما يزعم بعضهم أو غير إسلامية، فيجب عليه أن لا يجلس هنا، يجب عليه أن يهاجر. ولو كان عنده قدرة على الهجرة ولم يهاجر فإنه مرتكب لكبيرة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكيف هي غير إسلامية وما زلت تجلس فيها؟ لا يجوز القول بهذا، وهذا القول فيه إجحاف. ولو كانت ديار كفر وديار حرب لا يتقام فيها صلاة الجمعة. لذلك قول التكفيريين تكفير والهجرة مع أنه قول باطن جدا، لكنه من جهة الانضباط أضبط من قول هذا ولا لا؟ أضبط. ليه؟ لأن الجمعة فرضت في مكة ولا المدينة؟ في المدينة. لذلك الجماعة بتوعها تكلم صلي الجمعة خالص، لأن الجمعة هم ما زالوا يعيشون في العصر المكي والمجتمع المكي، لسه قاعدين في عهد مكة. فزيك ما يصليش الجمعة حتى لو تمكن في مسجد وهو يستطيع أن يصلي هو إمام، لأنهم كفر الناس كلها، المسجد كلها مسجد ضرار. طيب صلي أنت بينا حتى، ولا لا تجب صلاة الجمعة، نحن في دار في مرحلة في العصر المكي. وعليه نقول له لا تصوم، لأن الصوم فرض متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. ولا تزكي أيضا، لأن الزكاة ماذا بقي من الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله فقط، اللي هي في مكة، والصلاة فقط، صلي وشتين، ولا تصوم ولا تحج ولا تصلي الجمعة، لأنها ليست لم تفرض عليك بعد. نعم، ما معنى الولي الراشد؟ الولي الراشد شرعا ولا الولي الراشد يخصم الخلفاء الراشدين؟ ما معنى الراشد؟
الراشد تابع لله
وكلامه. الراشد ليس هكذا في شريعة الله. الذي يبلغ الرشد الإنسان الراشد الذي يحسن التصرف في المال. الذي يحسن التصرف في المال، وهل يشترط في ذلك البلوغ؟ الصواب لا يشترط. فإذا حس في الولد الإنسان ولي أمر أنه راشدا يمكنه من المال، أما إذا كان سفيا فلا يمكنه من المال. طبعا الولاية الشرعية تحتاج لشخص راشد، لكن إذا كان يقصد بالراشد العادل أنه يشترط أن يكون عادلا، هذا المقصود؟ لا، هذا قول باطل. يبقى معنى ذلك كل ولاية الحكام السابقين استثنى عصر الصحابة وعمر بن عبد العزيز ونزرا يسيرا من الحكام بعدهم، وكل هذه الولايات ولايات غير شرعية. لذلك هذا التقسيم العجيب الذي لا نعلمه لأحد من السلف، وهو أن الولاية ثلاثة أقسام: ولاية واجبة وهي ولاية الحاكم الذي يقيم شرع الله وحدود الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب طاعته، وولاية الوالي الكافر وهذه ولاية غير شرعية، والثالثة ولاية الوالي الظالم وهذا لا نكفر ولكن لا تجب طاعته ويجوز الخروج عليه. لا نعلم أحدا من السلف قسم هذا التقسيم الثلاثة، وإنما عند السلف إما حاكم مسلم فيجب السمع والطاعة له، وإما حاكم كافر فلا سمع له ولا طاعة في معصية الله، والخروج عليه مرتبط بشروط خمسة ذكر العلماء. إذا كفر، والذي يحكم أنه كفر هم العلماء والقضاء، أن هذه مسألة قضائية وعلمية لجواز الخروج عليه وليس الوجوب على الصحيح، للجواز. وبعض العلماء يمنع الخروج ولو عند توفر الشروط الخمسة، قالوا لأنه لا يوجد خروج حصل في الأمة إلا وقع بعده من وقع بسبب من أضرار وانظر عبد الناصر قتل، سم أو لم يسم قتل بأي طريقة من أجل أن يقام شرع الله سبحانه وتعالى، فجاء السادات فأغتيل السادات من أجل إقامة شرع الله، ثم جاء مبارك ارحل يا مبارك، رحل مبارك من أجل إقامة شرع الله، والآن يطالب بالدولة المدنية والدولة الديمقراطية والليبرالية، ما في مانع ما في مانع نضع دينا في أيدي النصارى والرافضة وغيرهم من مال الكفر ونحل الكفر والعياذ بالله من أجل إقامة الدولة الإسلامية. سبحانه. ويعيبون على ابن باز وإخوان العلماء الراسخين لما أفتوا بجواز عمل هدنة مع اليهود الفلسطينيين حفاظا على الدماء والأعراض والأشلاء، وقامت الدنيا ولم تقم على الشيخ ابن باز. الشيخ متواطئ مع الدولة، الشيخ كذا، الشيخ كذا، الشيخ كذا، رغم أن الرجل عنده دليل، حتى ولو كان قوله مرجوحا فهو قول العلم. والناس يسمعون والكل يتكلم، فالإنسان لابد أن ينظف آذان وينظف قلبه، لا يسمع كل شيء ولا يسمع لأي أحد، لابد أن يسمع لمن يثق في دينه وعلمه وأمانته ومن اشتهر بالعلم والرسوخ فيه، وينكر في هذه الأمور العظيمة، لا يتجرع على الفتوى، ينكر عن العلماء. أن هذه إنسان الآن أحيانا قدر أن يسمع، يجلس قدام قناة يسمع أشياء عجيبة وتجرؤ غريب، يعني ما أيسر أن يقول أحدهم الممثل الفلاني كافر والمخرج كافر وكاتب الفيلم كافر. والله أعلم، سندرك هذا الزمن أمنا، قد يقول يوم من استمع لهذا الفيلم كافر، هذا إن لم يكن قاله أصلا، فيلم أوان الزهر أو أوان الورد أو أوان كذا، المخرج كافر والممثل كافر والكاتب كافر، بقي فقط السامع، ربما يأتي زمان يقال أن السامع أيضا أو المستمع والمشاهد كافر. وإذا خالف رجل رجلا في مسألة حتى ولو كان هو على الحق يقول عنه أنه من عبد الطاغوت أخشى عليه الخروج من الملة. كيف عابد للطاغوت وتخشى عليه من الملة؟ هذا خرج من زمان، إذا كان عبد الطاغوت فهو خارج من الملة، كيف تخشى عليه الخروج؟ هو خارج خارج. إذا كان يعبد الطاغوت من دون الله جل وعلا، والطاغوت من ضمن تعريفه عند السلف هو الشيطان، وقيل هو الكاهن، فالذي يعبد الشيطان تخشى لسه بتخشى عليه، خايف عليه من الخروج من الملة؟ لا شك أنه خارج من الملة. كل هذا من أجل أنه يخالفك في رأي في مسألة، تتبجح بهذا التكفير وتملأ فمك عياذا بالله. هذه جرأة عجيبة عياذا بالله، هذه جرأة عجيبة. حتى ولو اختلف مع الناس في مسألة ما يتأدب، حتى يتأدب ويتلطف في الجواب. فرائحة التكفير رائحة عفنة وقذرة ونتنة وخبيثة، وانتشرت في هذا الزمان ومكن الناس منها في الشاشات والقنوات، وخفت صوت أهل السنة. نسأل الله أن نرفع ونعينه وينصر السنة أهلها في كل مكان، لكن لابد أن يكون في هذه المرحلة من الرحمة بين أهل السنة والتوالد والتآلف وحسن الظن. وكان أخوك من أهل السنة قال كلمة لها في الشر 100 محمل وفي الخير محملا واحدا، فلتحملها على الخير، لأن أخوك من أهل السنة مبتلى. كل أهل السنة الآن مبتلى في كل مكان، وكل من يرى من أهل السنة الآن مبتلى، لابد أن تناصره وأن تلين بيد إخوانك وأن تعاونه وأن تسدد رأيه، طالما أنه في الحق فإن أخطأ تبينه برفق وليل وتنصحه ولا تكون في عدم النصيحة. نعم. الإسلام فلا تتبع الكافر. قال رحمه الله تعالى والحرية، لأن المملوك لا مال له. قال والملك التام، وهذا يخرج الملك غير التام. والملك التام هو ما لا يتعلق به حق لغيره، ما لا يتعلق به حق لغيره، بخلاف الدين. فالدين هل ملكه تام ولا غير تام؟
غير تام.
غير تام، ليس في جيبه، يكون عن شخصه مماطل. لذلك سيأتي أن الدين له حكمان، وكذلك المباع ليس ملكا تام. قال والنصاب، يشترط في وجوب الزكاة النصاب، ولكن هل يشترط، هل يجب تكميل النصاب؟ لا، لا يجب، لكن إذا بلغ النصاب فيجب عليه خروج الزكاة. لكن هل يجب عليه أن يكمل النصاب حتى يخرج الزكاة؟ لا يجب. لك هذه القاعدة، هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هي مضطردة ولا منخرمة؟ لأن يجب تجب الزكاة عند بلوغ النصاب، وهل يجب على الإنسان أن يبلغ ماله النصاب حتى يخرج الزكاة؟ لا. وعليه لو أن الإنسان تحايل حيلة غير شرعية، مثلا الزكاة حيطلعها اليوم، جاء ليلة أمس الليلة الماضية مثلا النصاب مثلا 15,000، جي اشترى أشياء ب500 جنيه أو ب1,000 جنيه حتى ينقص من النصاب ولا تجب عليه الزكاة، أو عنده 40 من الغنم فجاء ليلة النصاب وذبح، قال الله يا إخوة أنا عزيمكم إن شاء الله وعايز يعمل كريم، وذبح واحدة ليلة بلوغ النصاب من أجل أن يخرج من الزكاة حتى يعق بها على الابن، نقول لا جزاك الله خيرا قد عققت وأخرج شاتك، لأن هذه حيلة غير شرعية، يعامل صاحبها بنقيض قصد أن قصده سيء. وكذلك من سافر من أجل أن يفطر، هل هو يأثم؟ يأثم، لكن لو سافر بدون قصد الفطر يجوز له الفطر، وقد يؤجر على الأخذ بهذه الرخصة. ذلك المتحايل حيلة غير شرعية يعامل بنقيض قصده. والملك التام والنصاب والحول، ويشترط حلول الحول في غير الخارج من الأرض والنتاج ومن له دين على معسر. يبقى هذه الأشياء لا يشترط فيها النصاب. الحول عفوا الخارج من الأرض هذا لا يشترط أن يمر عليه سنة، والنتاج نتاج الماشية وبهيمة الأنعام، لو عندك مثلا بلغ نصابك في يوم واحد محرم 40 غنم من الغنم، ثم في شهر ذي الحجة في أول الشهر جاءك 5 من الغنم، فهذه 5 لم يمر عليها فقط إلا كم شهر؟ شهر واحد. هل تدخل في النصاب ولا ما تدخل؟ تدخل في النصاب، ولا يشترط مرور عام على كل النتاج والأصول لا. وكذلك ومن له دين على معسر، الذي له دين على شخص معسر هذا لا يدخله في أموال الزكاة. وأيضا ماذا الذي لا يجب مرور حلول الحول عليه؟ عروض التجارة. نعم ارفع صوتك نعم كما للنتاج، النتاج. وكذلك عروض التجارة لا يلزم أن يمر على كل شيء فيها حول كان. قال رحمه الله تعالى والسوم البهيمة السائمة التي ترعى أغلب الحول بدون كلفة. ولذلك إذا كانت الغنم عندك أو الإبل بتعلفه أو بتشتري لها عجش سداني أو تشتري لها تبن أو غيرها، فهذه هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت ترعى سائمة أغلب الحول فإن فيها الزكاة كما سنبينه إن شاء الله. قال رحمه وأيضا ما أعد للاستعمال لا زكاة فيه كالدور، وشخص عنده عمارة 30 دورة كلفها ملايين ولكن يسكن فيها يتمتع فيها هو أولاده، يتمتع فيها كيف شاء، يتمتع فيها كيف شاء وليس فيها زكاة. كالدور للسكنة وأثاث المنزل، واحد عنده أثاث بلغ النصاب هل يخرج عليه زكاة؟ لا. والسيارات غير سيارات الأجرة، واحد عنده سيارة ملاكي ب1,000,000 هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، بخلاف سيارات الأجرة فالزكاة في غلتها وفي أجرتها وليس في أصل الزكاة. يعني واحد عنده ميكروباص 130,000، هذا بلغ النصاب مش النصاب؟ بلغ النصاب. ال 130,000 دول فيهم زكاة؟
لا.
لا، إنما الزكاة في إيه؟ في الأجرة اللي بتعود إذا بلغت النصاب. إذا بلغت النصاب هو ما يساوي 80 جرام من الذهب أو 20 مثقالا اللي هو 80 جرام أو 200 درهم وهي 595 جراما من الفضة. والسيارات غير الأجرة، وأما الأجرة فالزكاة في غلتها. وأيضا المكاين في المصانع والشركات ليس فيها زكاة، وجدران هذه المصانع والشركات ربما تكون يعني بلغت النصاب مرات، هل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. نعم، ارفع صوتك. هذه النصاب،
نصاب الذهب كم الفضة كم جرام؟
نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 200 درهم، ال 20 مثقالا قدرها العلماء ب 80 جرام من الذهب الخالص أو عفوا 85 جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب الخالص و 595 جرام من الفضة.
595؟
نعم، لأن 600 إلا 5
جرام برضو ولا؟
نعم، جرام من الفضة. ومن مات بعد وجوب الزكاة عليه وجب إخراجها من تركته وإرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء كما في الصحيحين وغيرهما. لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إن أمي مات ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي عن أمك، فدين الله أولى بالقضاء. وكذلك شخص وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها قبل تخرج هذه الزكاة، قبل توزيع الميراث، قبل توزيع الميراث. نعم. هو بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو حي ولم يخرجها ثم مات،
ما حلش
خلاص. كل هذا من مات بعد وجوب الزكاة عليه كما سبق. نعم. وما نبه عليه بهذه المناسبة في مسألة الإرث، أن بعض الناس لما يجي يقسم ميراث ينسى مسألة مؤخر المرء، ممكن المؤخر مثلا يكون ب10,000، فيقسم المرأة مثلا الثمن إذا كان لها ولد، والربع إذا لم يكن لها ولد، كما في سورة النساء، كما في آية النساء، وينسى مؤخر الصدق، على الرغم أن مؤخر الصدق هذا دين يجب تقسيمه على الصحيح قبل الوصية وقبل تقسيم التركة، إلا إذا سمحت فيه. لكن يقول لها اللي بيقسم: أنت ليك 10,000 مثلا مؤخر، مؤخر صداقة، تخديه ولا تسمحي فيه؟ فتاخده، لا أحد يغضب. مثلا إخوان الزوج أو الأب والأم للزوج يغضب، يقول: إزاي تأخذ مؤخر صداقة؟ مؤخر صداقة هذا دين في حق الرجل، ولذلك تجب الزكاة فيه إذا كان نصابا أو مكملا للنصاب. هذه مسألة لا تفطن لها كثير من الناس. وفي بعض البلدان، ما أعرفش إن في العرب يكتبوا مؤخر كثير، لا، ربما كتب الصداق جني والمؤخر 20,000 و30,000 و50,000، ولا يدري المسكين أن هذا دين يجب إخراج الزكاة عليه كل سنة. مؤخر الصداق عندكم غالي؟ هذا المؤخر المقدم، هذا
اخر الوسط،
الوسط
المقدم الاخر سنة تسويه
هذا دين يجب على الرجل ان يدفعه في حياته، اذا تمكن من دفعه يجب ان يدفعه، هذا يدفعه في حياته
سوف افعل زوجته ان شاء الله،
وليس متعلقا ان شاء الله، ليس متعلقا بالموت او الطلاق، لا، ده دين زي اي دين لك عند شخص. لذلك اما تخليها تسامح، ولما تسامح تكتب، عشان ممكن تسامحك شفوي وتعمل اي مشكله تقول لك فين المؤخر، خليها تكتب وتوقع. طبعا مش بالعافيه، اما تديه لها وتوقع ان خليته، واما ان انت خليها تسامح بأسلوب مناسب ويتوقع عيب، لأن النساء كما تعلمون فيه إن تمرد، تمرد على الرجل. إيش الموضوع؟ لا، هذا العرف، هذا العرف، هذا العرف باطل. العرف إذا خالف الشرع يضرب به عرض الحائط، لا قيمة له، ويوضع تحت النعل وتحت القدم. العرف إذا خالف الشرع لا قيمة له، لأن مؤخر الصداق والصداق هذا ملك للمرأة بما استحل من فرجه، فيجب دفعه. ولذلك يا ليتنا ننتهي عن كلمة مؤخر الصداق دي. إيه فايدة مؤخر الصداق دي؟ كل زيجة لا بد من مؤخر صداق. ويقول لك نربط الرجل نعمل له مؤخر صداق 50,000، وإذا فجر الرجل وفسق وكفر هل سيربطه مؤخر صداق ولا غير مؤخر صداق؟ وربما لا يهتم بدين الرجل ولا يسأل عن صلاته، لا يسأل هل هذا يصلي الفجر أم لا، أو لا يصلي أصلا أم لا، يقول لك حنكتفه بال50,000، ويجي 50,000 يطلقها ويؤذيها ويعذبها ويروح بقى يطلني في المحاكم زي ما انت
تطلب.
هي اللي تطلب تقول له بس فكني منك، خد 50,000 وفكني منك.
هو الأخر في حالة الخلع يدخل هذا المبلغ
في حالة الخلع ولا الطلاق؟ لا أقصد الطلاق. في حالة الخلع المرأة ليس لها شيء، بل ترد المهر تاما على زوجها، ترد الصداق والمؤخر بيسقط، لأن ما قبض. إذا كانت قبضته ترده، كانت قبضت مؤخر صداق في حالة الخلع ترده، إذا لم تقبضه يسقط وتدفع له مقدم الصداق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة قيس بن شماس لما طلب ذلك قال صلى الله عليه وسلم أتردون عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطلق. نعم. نعم تدفع. الذي عليه دين لا يزيد بزيادة الزمان إلا من باب الإحسان، لكن بدون شرط. يعني أنت لك عندي 5,000، مر عليهم دول 10 سنين، بعد 10 سنين 5,000 ممكن تساوي 25,000 مثلا، ليس من حقك أن تأخذها 25,000، ليس من حق. لكن لو أنا أعطيتك إحسانا فهذا حسن، لكن بدون اشتراط. يعني كل من له دين عند شخص حقه في هذا الدين هو حقه. ولذلك ما نبع لي أمس أحد الأخوة من دكتور من سوهاج يقول، وإن بعض الأخوة يتعجل بالفتوى في بنك فيصل المسمى بنك فيصل الإسلامي في مسألة شراء السيارات، وقد قال عليه هذا الأخ 10 بنود لبنك فيصل في شراء السيارة، ومنها إن لو تأخر عن السداد من حق البنك إن هو يزود قيمة بعدد الأقساط اللي تأخر. طبعا هذا هو عين الربا. لك سبحان الله، هذا الإنسان رغم أنني لا أعرفه، الله أعلم هو ملتحن مش ملتحن، هذا رجل حسبه اتقى الله اتصل بها أمس بعد صلاة الظهر، وجاء بالليل اتصل بها قال الحمد لله، قلت له لا يجوز، فانتهى وكان واقف في البنك عشان يدفع الفلوس ويشتري رجع. لك محذر من الشراء من بنك فيصل، مع العلم أن بعض الناس من الكبراء أفتى بجواز هذا الأمر، وهذا خطأ، هذا خطأ جدا، وهذا هو عين الربا أصلا الذي نهى عنه النبي عليه السلام. وإذا به بالليل يتصل يقول أن الحمد لله أنا الآن بأشتري سيارة من دكتور عامل شركة مع زملائه في معرض، وبيشتروا سيارات كاش وبيعوها على الناس تقسيط، هذا الشيء جائز، هذا الشيء جائز.
طبعا سعر الكاش غير سعر
ما في مانع.
مثلا الانسان مثلا بعض الاساس المعروف مثلا بالايه،
أقول تاني تخلو فعلا
لكن ما تخلوش اللي كتب مثلا 3 أو 5 آلاف في حال سداد الدين هسد 10 اللي اتفق عليهم
طبعا
ولا سد 5 المكتوبين؟
لا سد اللي اتفق عليه
اللي اتفق على حاجة
تانية اتفقوا بعد ذلك على شيء تاني ولا بس عشان المأذون؟
عشان المأذون
لا حسب الاتفاق والواجب ان يكتب اللي اتفق عليه يكتب اللي اتفق عليه ويكلم ليه 10,000 يخلون في الحقيقة 3,000 ايه المانع صار الناس عندهم سفاهة غريبة في هذا الأمر سفاهة غريبة إذا رجل فقد دينه هل سينظر للمال أو الأخلاق أو أي شيء بعد ذلك فتبحث عن كل شيء إلا الدين اللي هو أهم شيء نعم لعلنا نقف إن شاء الله أكتب بعد قول صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم ده مسائل